السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول هذه استمارة وزعت على بعض المدارس استمارة برنامج الحد من إيذاء الأطفال. الخدمة الإرشادية تقدم لمن يطلبها؟ يقول أخي الطالب: نأمل الإجابة على الأسئلة التالية، علما بأن الإجابات ستكون محل السرية والاهتمام من قبل المرشد الطلابي. الاسم وذكره اختياري والصف. يقول: هل تعاني من عدم الاهتمام في الحرمان من الغذاء والدواء والملبس والمصرف واللعب داخل المدرسة وخارج المدرسة؟ الجواب بنعم أو لا ومصدر الإيذاء. هل تعاني من الإيذاء البدني مثل الضرب؟ هل تعاني من الإيذاء النفسي مثل السخرية والاستهزاء، عبارات جارحة وتخويف وإهمال وحرمان وتهديد؟ هل تعرضت لإيذاء آخر؟ هذه المظنون بمن كتبها أنه يريد أن يعين الطلاب على المشاكل التي تحصل لهم في بيوتهم مع زملائهم داخل المدرسة وخارج المدرسة. ولا شك أن الأطفال يتعرضون لهذا، الأطفال يتعرضون لأذى ولا ينكر هذا أحد، سواء كان في البيت من أب قاس أو أم قاس تزيد على ما على الأدب المطلوب شرعا، أو من زوجة أب أو من أخ لأب أو من غير ذلك. الصور موجودة وكثيرة، يعني البيوت تعاني مثل هذا يعني، ونتائج هذه التربية لمست يعني في الواقع. أيضا في المدارس بعض المدرسين هداهم الله سريع الغضب، وبعضهم دافعه الحرص على الطالب، إذا لم يكتب الطالب الواجب أو غفل الطالب أو لم ينتبه الطالب عاقبه عقوبة أكثر مما يستحق. وعلى كل حال الأدب الشرعي مطلوب، والأدب ولو وصل إلى حد الضرب غير المبرح بحيث يستفيد الطالب من هذا الأدب مطلوب أيضا. وعلى كل حال إذا كان القصد من ذلك إعانة الطالب على ما يواجهه من أذى يكون له أثر سيء في مستقبله، لا شك أن هذا يؤثر عليه. بعض الطلاب يتعرض لأذى ويتوعد من يؤذيه إن أخبر بذلك، إن أخبر بذلك. والمدارس فيها كثير من المشاكل داخلها وفي خارجها. خرج الطلاب تعرضوا أيضا لأذى لمن هو أكبر منهم أو لمن هو محاط بإخوة أو معارف وشيء من ذلك، هذا شيء لا ينكر، لكن مع ذلك ينبغي أن يعالج بالحكمة، أترتب عليه من الآثار السيئة أكثر من ما ينبغي أن يعالج، فيعالج بطريق وأسلوب مناسب. فأولاد الجيران بينهم مشاكل، والولد الآن بعض الآباء يحرمه من حلقات التحفيظ من أجل أن يراقبه إذا كان بين أمام نظره، وإذا خرج ذاهبا للتحفيظ ومر مع بعض زملائهم البقالة أو راحوا البيت واحد أو جوا البيت واحد، ما تدري البيوت الآن فيها هذه الآلات المفسدة، وبعض الناس عنده تحري وعنده متابعة لأولاده وبيته نظيف ما يريد أن يقترن بمثل هؤلاء. لا شك أن التربية في هذا الوقت صعبة جدا، لكن هذا الإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا أن يعينه على تربية أولاده، وأن يبذل السبب، يبذل السبب. ومع ذلك المدرس أيضا له أثر، المدرسة لها أثر، يعني المدرسة الطالب يقضي نصف الوقت في المدرسة، يعوانا من وقت النوم والأكل والشرب، لكن نصف الوقت في المدرسة وقسم من الوقت في المسجد إذا كان ملتحق بحلقة أو شيء من هذا. فمعاونة الطالب على حل الإشكالات أمر مطلوب. بعض الطلاب يواجه حصار من زملائه في الفصل بحيث الدراسة تنتهي ما كلمه أحد، يعني ما نتصور مثل هذا موجود، موجود يعني، وبلغنا بعض النماذج. وقد يكون الطلب الذي من أجله حوصر سيء أيضا في مثل هذا يحتاج إلى من يعين. قد توعد وهدد أن أخبر لا بد من أن يعان مثل هذا. ولو أدى ذلك إلى نقلي من هذه المدرسة أو انتقال والدي من هذا العائد. فمسألة الإعانة الطالب والمظلوم بمن كتب مثل هذه الاستمارة أنه يريد أن يحل مشاكل. بعض الطالب يتمنى أن يوجد من يعينه لكن لا يستطيع كيف يصل ولا يستطيع الإفصاح عما في نفسه. فإذا يريد في مثل هذه الاستمارة وأشار ابن عمولا وفتحت ذهنه وفتحت له أبواب لبعض المشاكل التي يعاني منها وقد لا يدركها. سيما طالب الابتداء يحتاج إلى من يعمل. على كل حال هذه الاستمارة إن شاء الله يرجى نفعها، ولكن لا يعني أن الإنسان يتدخل بين الولد ووالديه ويتمرد على والديه ويقول لا، بالأسلوب المناسب. ولو استدعى ذلك أن يتصل بالأب ويذهب إلى الأب ويناقش عن بعض المسائل هذا إصلاح. على كل حال الضرب اليسير باليد الخفيف ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى. هذا أمر معروف توارثه الناس كابر أو كافر من القدم، لكن لا يعني أنه يجلد من الحد مثل الحدود أو شيء من هذا. وصل الضرب بعض المدرسين إلى أنه أشد من الحد، وأجزم لو أن من ارتكب حدا يضرب مثل هذا الضرب. سيما قبل أيام المدارس في أول الأمر كانت تقبل الطلاب من غير قيد ولا شرط، تجي الطالب عمره 15 مع طالب عمره 7 سنوات، فالمدرس يؤدب الطلاب هذا الكبير يضربه ضربا مبرحا أشد من الحد. مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم. والمراد بالحد الوارد في حديث 10 جلدات يختلفون فيه في معناه. لا شك أن بعض الجرائم تحتاج إلى الزيادة، هو المعمول بالزيادة يعني التعزيرات تزيد على. في صيام التطوع الذي يصوم يوما ويفطر يوما لكنه يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس، فإذا وافق يوم فطره يوم الاثنين والخميس صامه ثم يكمل عادته وصومه، فهل يعد فعله ابتدعه ولا لا؟ لكن لو ثبت على الاثنين والخميس مثلا يؤجر على ذلك ولا يحصل له صيام يوم وترك يوم. لكن يبقى أنه لو وافق فطره يوم الخميس وصيامه يوم الجمعة وفطره يوم السبت صيامه يوم الأحد وفطره يوم الاثنين، لابد أن يصوم قبل الجمعة يوم أو بعدها يوم، لا يفرد الجمعة بالصيام. فعلى هذا لابد من جمع بعض الأيام يومين إلى بعض وفطر يومين، بهذا تتحقق إن شاء الله تعالى الامتثال. أسئلة من الدرس الماضي لكن لعلها بقي وقت بين الأذان والإقامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان الحي حال حياته باللحم، يعني بالمذبوح من الحيوان سواء كان بجنسه أم غير جنسه، لحم ضأن أو لحم إبل بشاه مثلا أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، نهى عن بيع الحيوان باللحم. هل يجري الربا في اللحم ولا ما يجري؟ أما الاقتيات والادخار هذا متفق عليه، يقدد ويدخر، قل يدخر قدد جفف في الماضي ويدخر وقوت، وفي الحاضر أيضا مع وجود الثلاجات أيضا يدخر ويقتل. في لحم بلحم، نعم، موضوعه الباب اللاحم، اللحم باللحم وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب. والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم. إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزننا الحيوان، لو وزناه وطلع 100 كيلو بعير، وزناه ظهر 100 كيلو، بعناه بلحم أو اشتريناه بلحم 3 شياه مذبوحة 100 كيلو، أو لحم 4 شياه مذبوحة 3 شياه حية مثلا، والوزن واحد كله 100 كيلو، هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم فيه شحم لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضلات التي في كرشه، ففيه من غير الحيوان، فلا يمكن أن تتحقق المماثلة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة، ولذا جاء النهي. في المقنع لابن قدامة: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة. وفي بيعه بغير جنسه وجهان، وفي غير بيعه بغير جنسه وجهان، يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس، على 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 ما ذكر، على الوجهين. إذا قلنا جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه. في الحاشية، في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد رحمه الله الجميع، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب. هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بإيش؟ بالتماثل، والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصف منها 25 كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان 30، لكن قدرنا الجلد، قدرنا ما في جوفها 5 كيلو، قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنا. ونظير ذلك ليباع تمر بزنبيل، وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر الذي في الزنبيل ووجدناه 20 صاع، 20 صاع، هل يجوز أن نبيعه ب22 أو 23 صاع؟ مقدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله، ويقدرون الزنبيل 3 كيلو مثلا أو 5 كيلو، مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا، دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، إن الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل. الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس فيه تحقق للتماثل، ليس فيه تحقق للتماثل، لأن ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص، والمسألة مسألة مطلوبة بدقة، ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن ولو كان الفرق يسيرا. إذا المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين. ابن عبد البر يقول هذا أحسن أسانيده، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول ولا أعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، في جميع طرقه مرسل. سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحواني باللحم، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك ما قرره هنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي، لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. قال حدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية، ميسر والقمار مالا واحد عندهم، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين. لماذا؟ للتفاضل، للتفاضل. وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضأن بشاة أو شاتين واضح لأنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي إن شاء الله تعالى. لا، المرسل عند الحنفية حجة مطلقة، يحتجون بالمراسيل مطلقة. هم يقولون ما هو بربوي، ليس بربوي اللحم، ليس بربوي عندهم. قالوا حدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم، نهي، سعيد بن المسيب يقول نهي، والفعل مبني للمجهول، والناهي من التابع يروي، تابع سعيد بن المسيب من كبارهم يروي، قال نهي. عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي، إذا قال نهينا أو أمرنا إلى من له الأمر والنهي والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابع نهي عن كذا أو نهينا عن كذا، ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك؟ ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك؟ الاحتمال قائم، فليس بالقوة من القول الصحابي. ومنهم من يرى أن قول التابع في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون، في هذه الحالة يكون مرسلا، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه، لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال فيه، مرسل. لأنه لو قال التابع نهينا أو نهي عن كذا وقلنا أن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مرسلا. هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن مسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ تتقوى إلى سعيد، تتقوى إلى سعيد، نعم، ما في أشكال، نعم، كلها صحيحة إلى سعيد، والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، مالك وابو حنيفة احتجوا بالمراسيل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة. فالجمهور على رد المراسيل. الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأثرهم يحتجون بالمراسيل، وكلما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل. كلما بعد العهد بعصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل. يعني المراسيل في عهد التابعين، يقول الطبري فيما نقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد. فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتج. لماذا؟ لا، لأن الطبري يرى أن الإجماع قول أكثر فلا يستدرك عليه. يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر. كون الخلاف يقوى، خلاف يقوى كل ما تأخر الزمن. يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له وقع في تغيير الحقيقة؟ لأن السامع لهذا الكلام يقول نعم يقوى الخلاف كل ما تأخر لأن الناس يتغيرون. هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو نعم. يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب ثابت. هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا، الخلاف ضعيف. بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر. لكن هل هو يغير؟ هذا الخلاف تغير نظر لتغير الناس بعد زمن النبوة، هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم، هذا من وجه. من وجه آخر، يعني من وجه آخر، في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعين، يعني في الصدر الأول في المئة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق ما يتصور أن تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموما ما يتصور أن مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأخر الزمن ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدلس ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر، لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر. دقيقة يا أخوان، دقيقة، ولا يقول الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول أو في الخامس عشر تلفيق الأسانيد؟ لا، هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد. لا، نقول لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل. لكن أنت غافل، ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل. تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك الوقت. لكن الآن الخلاف نظري إلا حقيقي، حقيقي تغير الأمر، وتارك الصلاة من الصدر الأول من تارك الصلاة الآن. بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن، ظهر المراد إلا ما ظهر. ولا يقول قائل كيف يعني التابعين بأسره مقبول المراسيل، ثم كل ما الشافعي جاء وضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلا ورده جماهر النقاد، والإسناد هو ما تغير. لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها لأنها لم توجد في وقتهم. لا، هو الكلام في قبولها مطلقا كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقا كما يقول من بعده. أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة، مثل سعيد مثلا قال الغالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلق. إرسال ابن المسيب عندنا حسن ويحتجون به بخلاف مراسل غيره. نعم، وجد من يرسل عن كل أحد. مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل هل يقبل المراسيل الحسن ومراسيل شبح الريح؟ الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، أو مرغوبا عن الرواية عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي. ومنهم من يرد لا توفرت شروط، ومنهم من يرد ولا توفرت شروط. هذا مقتضى قول من يرده، هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي. المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا في الرواية عنه. المقصود أن الشروط التي اشترطها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوية الظن بثبوته. مرسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني قلنا أن الشافعي يقبلها لأنها صبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيها إشكال. مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق. مر بنا مرارا أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقة موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسل، فدل على أن المراسيل عنده كالمتصلات. ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، وجد، ولا يأشار لهم ابن عبد البر في مقدمة التمهيد. لماذا؟ قال لمن أرسل، قال من أرسل ضمن لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل أو يقبل. لكن من أرسل وحذف هذا مضمون، لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته. نهي عن بيع الحيوان باللحم، وهذا مثل سابقه. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفا مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل مثل البازل والجمع شرف وفزل، بعشرة شياه، أو بعشر شياه، الأصل بعشر شياه، بعشر شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فيها، لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه. يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز، لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، حيا متفاضلا سبق الكلام فيه والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته، يوكل إلى نيته. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال، يكتب في عهود العمال. العمال من هم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال، يسمون عمال. نعم، لما كانت الولايات خدمة، خدمة للأمة، تصير عمالة. أمير عامل، كان عاملا لعمر، قال كان أميرا أو كان موصوفا بالصفات التي في من جاء بعده. أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملا لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه، يدخل في بيته أو يزوره، يزور عمر، فرفض أبو عبيدة. لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف في أثاثه. لا، ما عنده، ما عنده أثاث البت، دخل عمر قوين، فذهب وجد إلى عمد إلى كسيرات وقدمها لعمر: كسيرات خبزني أبسا عمال، لكن أجرهم موفور إن شاء الله، من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثير. وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، منعها من الصرف. أبان عندكم مصروف ولا ممنوع؟ كلكم ممنوع. وش سبب المانع؟ ما المانع؟ العالمية وزيادة الألف والنون مثل عثمان؟ عثمان ممنوع من الصرف، زيادة الألف والنون، لكن أبان كان من الإبانة في مصروف، لأن النون أصلية، وابن مالك يمنعها من الصرف، ابن مالك يمنع من الصرف وغيره يصرفها. وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك، فيدل على شهرة هذا العمل للمدينة. باب الذي يليه عن أبي بكر رضي الله عنه، نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزورا فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق، يعني مثل ما تقدم في الباب السابق. باب بيع اللحم باللحم، باب بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلحم، يعني مذبوح بمذبوح. في البقنة مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث مشاه. لماذا؟ مختلف، الجنس مختلف. وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع الدواجن الدجاج وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحمها الخروف، لأن الجنس اختلف. وعنه جنس واحد، فلا يباع لحم بلحم البتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء، حمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقبل، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وعلى هذا، على قوله الأخير ولا بأس به الآن، ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به، أو للجملة اللاحقة. والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول لا بأس به إن لم يوزن، بعيد يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين، على وإلا ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا مثل يدا بيد، يعني الخرص يكفي، على كلام الخرص يكفي، وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يدا بيد، لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تتحقق المماثلة، ولا تتحرى ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيثان بلحم الإبل والبقر والغنم، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس، والطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم لاختلاف الجنس وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد، فالوحوش جنس وبهيمة الأنعام جنس. يقول: بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم، اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش، نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان، أو العكس، اثنين من الوحوش بلحم الحيتان بواحد من لحم الحيتان أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم، وأكثر من ذلك، ثلاثة في واحد يدا بيد لا بد، لأن اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، لأنه ربا، ربا النسيئة. قال مالك: وأرى لحوم الطير، وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فهي جنس مستقل، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا، سمكة بشاه، سمكتين بشاه، سمكتين بغزال مثلا، لا مانع، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا لاختلاف الجنس يدا بيد، يعني كسائر الربويات، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفضل بالفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس، لكن ربا النسيئة. لكن لو طردنا هذا لقلنا مذهب الظاهري، لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهري أنه لا ربا إلا في الستة. لو قلنا أن العلة لا تتحدى قلنا ما فيه إلا الستة، لكن إذا عدينا العلة شملنا اللحم غيره. قد تقول حاجة الناس إلى اللحم حاجة من التمر والشعير، كل هذا على مذهب، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل ما على مذهبه يلتزم بهذه العلة لا بد من طردها، لا بد أن تكون العلة مضطردة وتكون أيضا منعكسة، لا بد من هذا. الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول لحم، يقول لا بد أن يفصل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه فلا بد أن يفصل. أما هذا لو صنع مثلا مع خلط مع اللحم دقيق ومواد أخرى وعجنت وخرج شيء مأكول لا يظهر فيه اللحم مستقل، ثم لا خلاص انتهى ارتبع. لا، في كلام صاحب المقنع يقول اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس. يعني كبد عليكم السلام، كبد بلحم ما يجري ربا، كبد بشحم ما يجري ربا، لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري، إلى آخره. إذا لم تجري علة الربا فلا معنى غير جنسي. الذي يقول أنه أجناس، نعم، وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل، حينئذ لا يمنع. لكن الذي يقول أن اللحم كله جنس واحد لا يجوز ولا كان غير جنسي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمن الكلب. الكلب حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب المخزومي أحد الفقهاء السبعة، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، ينسب إلى بدر لأنه سكن بدرا، والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر وإنما سكنها فنسب إليه. والبخاري رحمه الله يثبت شهوده لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته. فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، والمنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى، فيجوز اتخاذه. فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا، ودخوله في حديث الباب دخول أولي. لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه ولا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه. الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المانع، كما هنا الأصل منع اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني من الثلاث، كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع. هذا الذي يجوز، الذي لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه اتفاقا، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف من أهل العلم، من نظر إلى عموم الحديث وقال الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز، قال لا يجوز أخذ المال في مقابله. ومن قال ما دام ينتفع به والحاجة داعية إليه وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه وأنفق عليه فلا يدفعه إلا بمقابل. فهذه العين لا شك أنها مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وإلا فالأصل المنع. منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المواد النجسة. قتل شخص كلبا، كلب صيد لآخر، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقا، ويضمن مطلقا عند أبي حنيفة. من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة، الجهة مفكة، لأن صاحب الكلب ولو كان كلبا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه، قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب. طيب يا فلان انت كلب صيد ولا كلب زرع؟ قال ابدا ابدا، مثل ما يسوون الاجناب يسوون مثله، تقليد لليهود والنصارى، ينقص من اجل القيراط، قال ينقص. ثم يعتدي عليه شخص يقتل، يضمن ولا ما يضمن؟ عند ابي حنيفه يضمن مطلقا، وعند البقية لا يضمن لأنه لا يجوز اقتناؤه. وإن كان ما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشي أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن لأنه ليس بمال. وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن، لو كسر آلات له أو أراق خمرا لا يضمن عند أهل العلم، لا يضمن. لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه بل يشددون عليه العقوبة. لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك. إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح، نعم يضمن ولا ما يضمن؟ أو نقول من باب التعزير فوت عليه الخمر وما حوله. هذا إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذ يضمن لأنه مال. نعم، يعني هل كل ما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها، ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك، هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مساكه ولا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة، إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة. يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني، أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه، لا بد من اقتناءه أثناء التعليم قبل التعليم، من أمساكه من أجل التعليم. هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم، أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح؟ مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة ما لا يجوز بيعه، كالمصحف مثلا عند الحنابل. عندك مصحف تعبت عليه وجلدته، طلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف، ودفعت أجرة نقله، ولما جاء جلدته أيضا، ثم تبين أنك أو جاءك أكثر من نسخة وجلدته واعتريت بين واحدة استغنيت عنها، وتقول باخذ أتحابي، باخذ أجرة البريد وباخذ قيمة التجليد يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف، والتجليد أيضا بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا، لأن هذا الأصل في المادة أنه ما لا يجوز بيعه. وأما هذه التي ذكرت فهي تبع، تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه، المستفيد يقول أنا ما أبي جلد. في ظاهر في الأوقاف بعض الناس يأخذ وقف ويجلده، يقول أنا بيع التجليد، إذا استغنى عنه بيع التجليد. منهم من يمنع حتى بيع التجليد ولا بقيمة التجليد، لأن هذا تحايل على بيع الوقف، فلا يجوز بيعه ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق. والمسألة يطول بسطها، لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، الشراء أسهل من البيع. المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره. قد يقول قائل ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء بحكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم. من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وأكلنا. لكن أجرة مثل ولا أجرة كلب، قيمة كلب مجرب بالحيلة. لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقا أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلاب؟ الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة، يمنع ولا ما يمنع؟ ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحج عن خبيث؟ مستخبث، لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين، نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان وأشياء. دل على إباحته، لا دل على إباحته وإن كان خبيثا، والخبث لا يعني التحريم، الدناءة خبث ولا تيمم الخبيث لأنه أدنى من الجيد. لا ما يلزم من كل نفس، كلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم. أما القتل، قتل الكلاب هو منسوخ بلا شك، نسخ الأمر بقتله، لكن لو جاء شخص قتل كلب يأثم ولا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل القتل؟